فبسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي بقى للزوجة نفسها يا جماعة. طبعا يعني بتديله ظهرها وما بتكلموش وبتصوت فيه وعمري ما شفت معاك يوم حلو، ويعني كل الحاجات اللي احنا قلنا عن أخلاقها دي الحقيقة. طبعا هنا قبل ما نقول انها ظلمت جوزها، هي ظلمت نفسها ظلما عظيما بأخلاقها. كويس، ليه بقى؟ لأنها يعني خلينا نقرأ آية بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الروم الآية رقم 21 اللي هي أساس علاقة الزوج بالزوجة. كويس، في القرآن الكريم سورة الروم الآية رقم 21. يا ريت دايما يا جماعة نفتكر الآية دي، عشان دي يعني الحدود اللي ربنا حطها لعلاقة الزوج مع الزوجة. سورة الروم الآية رقم 21 صفحة 406. أيوة. الرحمن الرحيم، هنقرأ يا جماعة الآية رقم 21 من سورة الروم صفحة 406. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ده أساس الزواج، السكن والمودة والرحمة. انت زوجة دخلتي من البداية صمت وعدم ابتسام وعدم محبة، وبعدين بقى أخلاقك عبرت عما كنت فيه. ما قلنا انك انت المجتمع اللي عشت فيه مع والدك ووالدتك عملوا كده، حطولك قانون ان يعني لازم الراجل يكون يسمع كلامك وكذا، ولكن ليس هذا عذر لك. ليه؟ لان في قرآن، لان في قوانين. كويس، لابد ان احنا نعرفها. عشان كده برضو يا جماعة يعني معلش، ضعف علاقة الناس مع القرآن هنا، ده قانون قرآني هيحاسبنا عليه ربنا. هي دي، هو ده القرآن، هو ده الزواج. خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليه يا ربي؟ ليه عملتلي زوج؟ عشان يسكن تسكنوا البعض وخلي بينكم مودة ورحمة. هذه علاقة لا فيها مودة ولا فيها رحمة ولا فيها سكن ولا فيها أدب ولا فيها احترام ولا فيها حاجة مهمة جدا يا جماعة. هي دي برضو يعني أحد برضو النقط اللي أنا بحب أركز عليها في الدروس، يعني في المنطقة دي، عدم الخوف من الله. الناس ما بتخافش من ربنا، وهي دي القضية اللي دلوقتي يعني جنب ظلم النفس. ليه الناس بتظلم نفسها؟ الناس بتظلم نفسها وبتعصي ربنا، ودي نوع أحد أنواع المظالم. بيني وبين ربنا معاصي، أظلم نفسي وأكل حقوق الآخرين وأشتم وإلا أدبي وأتحكم في البيت وأتحكم في الدنيا وأبقى أنانية وأعمل ده كله. ليه؟ لأني ما بخافش من ربنا. سبب الأساسي لظلم النفس هو عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. لأن أنا لو بخاف من ربنا سبحانه وتعالى وعارفة أن ربنا يجيبني في لحظة أقل في طرفة عين يحولني يا ريت لكم التراب، أبقى خلصت الحمد لله. يعني يا ريت كم التراب، لا يحطني بقى كده على سرير كده لا حركة ولا رؤ نظر، يسحب مني جميع الحواس ويرميني على سرير 20 سنة ويقول لي على طول في لحظة كده، يعني وأنا ماشية أتشنكل أترمي أفقد كل الحواس، خلص في أكبر ميديكال سنتر في العالم مرمية، او اتحط على جهاز تنفس صناعي كوما 10 سنين بس يقلبوني كده، ويوم كله محسوب عليا لسه انا في العمر لسه موجودة، الله اعلم حساب الكوما. مش يقدر يعمل كده ربنا؟ ايوة يعمل. طب ليه ما بتخافوش منه؟ ليه ما بنخافش من ربنا؟ هو ده السؤال لازم الانسان يسأل نفسه، سؤال بسيط جدا يا جماعة في منطقة ظلم النفس. انا بظلم نفسي لاني ما بخافش من ربنا، لاني لو بخاف من ربنا وجات واحدة جرتني من هدومي افتكر اقول هي دلوقتي بتجرني من هدوم، بس في ربنا وربنا قادر عليها، وانا لو عملت زيها هبقى بظلم نفسي لان ربنا امرني بحسن الخلق. يبقى انا مش هفتح بقي اقول لها يعني ما بيني وما بينك الله، حسبي الله ونعم الوكيل، سلام عليكم وحمش خلاص. ليه خدتي التصرف ده؟ لاني بخاف من ربنا ومش عايز اظلم نفسي. انما هي دي القضية اللي بقت تعيش فيها الناس، محدش بيخاف من ربنا. في زوجة تقعد 15 سنة تولد اولادها عند مامتها ومتقولش للراجل كلمة طيبة وتفضل تقل في ادابها، ايه ده؟ فين ربنا يا جماعة؟ ماليش دعوة بالاخلاق ولا بالقيم ولا بالمثل ولا بالشياكة ولا بالاتيكيت ولا بالقرف، ماليش دعوة بالقرف ده كله اللي على الارض. فين ربنا؟ فين ربنا؟ ده سؤال بقى في منتهى الخطورة يا ستي. محدش مثلك يا ستي ما حدش ما يقدرش ربنا يعني استغفر الله العظيم. ما شفتيش حد مات وهو كذا؟ ما شفتيش كذا؟ ما الناس ما بتشوفش. ما انا عشان كده قلت لك الناس لما بتنسى ربنا بتسلم نفسها للشيطان، الشيطان يعمي على طول. ناس لا ترى، انت ترى بشر، تشوفي بشر على الارض 99% وتحاسب على 99% من ربنا. 99% منهم ما يحركهم الشيطان وعمي ولا شايفين حاجة، وتيجي تديها موعظة زي دي 500 ساعة ولا سمعت ولا شافت ولا تأثرت، ومش عايزين الكلام بتاع الست دي تاني. ابعديها عننا دي، ولا مؤاخذة باين عليها مختلة عقلية أساسا. ايه ده؟ ازاي واحدة تعيش حياتها كده؟ هل دي انسانة لها رب؟ مش هقول مسلمة، خلي الإسلام على جنب. هل دي تؤمن إن في جد في الحياة؟ هل المسيحيين بيعملوا كده؟ هل اليهود بيعملوا كده؟ بلاش المسلمين، خلينا من المسلمين ومن أسر المسلمين. هل هم بيعملوا كده؟ في حد، في واحد زي الوصفات اللي اتوصفت في الست المقرفة دي اللي احنا سمعنا قصتها النهارده، بس يكفيني شماتة فيها أنها ظلمت نفسها، بس خلاص خدت حقها. حياتها كانت قرب مع الراجل اللي كان أعظم نعمة عندها في حياتها، الراجل اللي كل ست تتمنى عن الدنيا. شوفي بقى مكر الله برضو، يعني في دي مناطق يا جماعة بتتعلميها من القرآن. ربنا جه على إنسانة سيئة الخلق زي دي واداها أصعب امتحان، ما اداهاش راجل يديها علقة كل يوم، لا، أبو علقة ده كانت هتمشي معاه عادل، اداها راجل في منتهى الأدب علشان تبان حقيقتها معاه، تقوم هي تبقى ظلمت نفسها أعظم ظلم. عشان كده لما بتشوفي ستات متعبين ومشاكسين وغير متدينين ومتجوزين رجالة طيبين، ما تقوليش يا بختها، لا مش يا بختها، يعني يا مكر الله عليها، لأنها بتعمل فيه اللي ما يتعمل، لأن يساوي الظلم التام للنفس، يساوي ان حياتها معاه قرب في الدنيا مع انه كان مفروض يكون اكبر نعمة. اذا هي جت على اكبر نعمة في حياتها وحولتها القرب معاه، اما الاخرة بقى وحسبها على من يوم ما قبلت انها تتخطب له ونيتها كانت المصلحة ولم تكن نيتها المودة والرحمة، لان في الاسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هي لما قبلت تتخطب له اتخطبت له علشان فلوسه ومركزه، وقررت ان تعيش معاه بدون اي حق له، لم تعطيه حتى الابتسامة ولا الحب ولا الرحمة. فمن يوم ما اتخطبت الى ان تظل على الحياة، اذا ما بصي بقى الخطورة بقى في المنطقة، إذا ما استسمحتوش حق يعني التسامح وهو سامحها، وهل هو هيسامحها؟ مستحيل يسامحها، لأنه كتب واعترف بأخطائه معاه. إذن هي كإنسان انتهت، خلصنا كل ذنوبها معاه، دي منطقة، كل ذنوبها مع الله، معصية ربنا سبحانه وتعالى، أدي نوعين من الظلم اللي هي عايشة فيهم طول حياتها. نيجي احنا بقى الناس المتدينين اللي بنقرأ القرآن، اللي بنفهم ظلم النفس وبنفهم مكر الله وبنفهم الخوف من الله، نبص على الستات اللي زي دول اللي موجودين في الحياة ونقول ايه باللغة بتاعتكم، يا نياتها باين، نياتها هنيالها، يا هنيالها، يا هنيالها، دول نعم
على قد ايدها،
ايوه على قد ايدها، تحط يمين تحط شمال، يا هنيالها، ومقطعة من أهله تماما، يا عظمة الدنيا، يا بختها، يا بختها، دي احنا بننق عليها نق وبنحسدها حسد، دي عاشت أجمل أيام حياتها. أيوة يا سلام، معلش خلينا أقفل، ننتقل الآن بقى إلى النصيحة. دلوقتي النصيحة بعدين حد الدعاء. النصيحة هو بيقول أنا عندي بنتين كبار على وش جواز، وأنا نفسي خلاص عافت الست دي، فأنا دلوقتي عايزة أتجوز بس خايف لحسن يعني ده يأثر على جواز بناتي، فهل أتجوز ولا أعمل إيه؟
يجوز بناته الأول.
يجوز بناته الأول، تفريدي بناته ما جالهمش عرايس عرسان، يعني يقعد يستمر نفس الحياة مع نفس الست بالطريقة دي يا ضحى؟
أنا مستحمل من
أربعة 15 سنة، لا يا جماعة، بس في نقطتين هنا احنا قلنا. طب أنا هقولك مع طب أنا هخليك
معنى الظلم النفس
يا جماعة، في نقطة مهمة برضو عايزاك تجريها في أول الدرس. انا الراجل ده طول ما هو عايش مع هذه الزوجة بهذا الاسلوب هو يظلم نفسه، لانه بيتعدى الحدود اللي ربنا قالها له. ربنا قال له الرجال قوامون على النساء، ربنا قال له كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وانت تنازلت باختيارك عن قوانين الله وعصيت ما امرك الله به في البيت المسلم، فانت عليك ذنب. فانا اقول له استكمل ظلمك لنفسك. على كمان لا، البنات مش هتضيع يا ضحى، البنات اللي تربوا في هذا الجو هم اوريدي بقوا عندهم مشكله ان مين اللي نعمل ايه في حياتنا لما نتجوز؟ نعمل زي ماما وبابا اللي اضطر بابا يستكمل نفس قصه ابوها وامها، يستكمل لغايه ما يجوزها؟ لا، هو يجيبها. ده رايي انا الشخصي طبعا، وهقول ان الاخوات اختلفوا معايا فيه.
صلوا
خلاص يلا. أقول يعني يا جماعة النصيحة اللي عايزين نقولها لهذا الزوج، فأنا شرحت إن هذا الزوج عاش سنين وهو ظالم لنفسه بأنه ليس يقوم بما أمره الله به، فدي معصية بينه وبين ربنا هو تعالى في ظلم النفس. كويس إنه ربنا أمره بالقوامة وربنا أمره بسم الله الرحمن الرحيم بكلكم راع، ولكن هو يعني لم يقيم الأسرة المسلمة كل السنين دي، وبالتالي هو عليه ظلم النفس ويحاسبه عليه ربنا. ما نقدرش نيجي النهاردة في المرحلة دي بعد ما ابتدى يقول ان هو عافت نفسه هذه الزوجة وهو مازال رجل ومازال عنده رغبات للنساء، ما نقدرش نيجي نقول له يلا استكمل بقيت رحلتك في ظلم النفس وفي عدم طاعة اوامر الله، وخلي البنات يتأكدوا، بناتك اللي بيتربوا في هذه الاسرة، ان هي دي الطريقة اللي بتمشي بيها الحياة، وبالتالي هم يعملوا زي مامتهم بعد كده لان هو ده اللي بيمشي الدنيا. لا، ما نقدرش نقدر نقول له كده. احنا نقول له هات زوجتك وهات البنات وقول لهم اني انا فكرت كتير ولقيت ان انا ظلمت نفسي، زي ما احنا قلنا له ظلم متتابع، وربنا سبحانه وتعالى لن يعني ادعو الله ان يغفر لي الذنب اللي انا عشت فيه 15 سنة لم اقيم بالقوامة ولم اقوم بدوري ولم اعمل اي شيء. النهاردة انا بخير والدتكو قدامكم، اذا والدتكو ارادت انها نعيد من تاني ونبدأ من جديد باسلوب سليم مع الله، وطبعا الاحتمال انها 100% هترفض، كويس، فيبقى هذا هو اختيارها، وهو في هذه الحالة من حقه انه يتجوز تاني عشان يعصم نفسه. بناته عايشين مع امهم في بيتهم معززين مكرمين، كويس، ده حقهم، انما هو حقه على نفسه، عشان برضو الإنسان يبقى عارف حقه على نفسه أن يتوقف عن ظلم نفسه عن معصية الله، وأنه يقول لهم أن أنا هبحث عن زوجة تانية. الجواز التاني بالحلال ده شيء ربنا حلله وحلله في هذه الظروف، وممكن أنه هو له الاختيار معاها أنه يطلقها أو أنه يستمر معاها، دي حاجة ترجع لقدراته، إنما يروح يتجوز تاني ويعلن لبناته أن كل ده كان خطأ وهو ما كانش عارف الطريق السليم وده ظلم، وهما مش مفروض يعملوا كده مع أجوازهم، والستات اللي بيعملوا كده مع أجوازهم مصيرهم إنهم حيوصلوا للمصير اللي والدتكم حتوصل له أهو، يا إما حطلقها يا إما حتجوز عليها. فأنا مش عايزكم تعيشوا بالطريقة دي ولا تتعاملوا أزواجكم بالطريقة اللي أنا تعاملت بيها، وأنا بستغفر وبتوب إلى الله، وحنديله الدعاء اللي يقولوا استغفر وتوب. ده رأيي أنا الشخصي في حل هذه القضية. إذا حد مثلا من الأخوات ليه رأي تاني إنه يستمر، حقيقة أنا أعارض هذا الرأي لأنه في ظلم للنفس ومعصية لله سبحانه وتعالى.
لا يستمر هي. يعطيها يعني ما طولها 15 سنة ما بيعطش معها.
بيقعد. كان بيقعد يا ثناء معاها وكان بيحاول. لا عمره ما جاب سيرة عمر هو عمره ما قال الطلاق لأنه عمره ما وقف بالضبط. شخصيته ضعيفة جدا. صح. ممكن هو حر يفعل ما يريد، إنما إحنا نقول له إن النصيحة اللي ترضي الله إن استمرار هذا الوضع هو تعدي على حدود الله وتعدي على القوامة وتعدي على المسؤولية أمام الله، وإن بنات بيكبروا حيبقى أنت ظالمهم بعد ما ظلمت نفسك، هتدخل في ظلم بناتك إنك علمتهم يعيشوا مع أجوازهم كده، وظلم طبعا ده غير ظلم أهله وإخواته، ما كل ده ظلم لنفسه، هو شايل ظلم نفسه في علاقته بإخواته في علاقته بأهله في علاقته ببناته. فإحنا بنقول له توقف عن هذا الظلم تماما، كويس. في نقطة قالتها يعني أخت ضحى إن الأخ ده صابر، هو قال إنه عايز الحور العين، ده ليس الصبر، كويس، لأن إحنا لما بنيجي نعرف الصبر يا جماعة، الصبر هو أن يضطر الإنسان. الصابرة هي ممكن تكون زوجة فقيرة مسكينة مش متعلمة كذا، فتصبر على الزوج اللي هو بيظلمها وبياكل حقها في محتسبة عند الله. ليه؟ لأنها مضطرة. الصبر في الحياة هو نوع من الاضطرار، لكن اللي يقدر يرفع الظلم عنه لابد أن يرفع الظلم عنه، وإلا يبقى ظالم لنفسه. ما هي دي المناطق المهمة. طول ما إذا كنت أنا الحمد لله زوجة مقتدرة ومتعلمة وكذا، وجوزي بيجي مثلا يضربني ويكسرني ويشتمني ويبهدلني ويضيع بناتي، وأقول لا أنا صبرة، لا لم يطلب منك الله هذا الصبر، لا لم يطلب منك الله هذا الصبر، هاتي وقولي له أنا أقدر أدير حياة وأقدر أفتح بيت وأقدر ربي بناتي تربية سليمة، هتعشرني بالمودة والرحمة والمعروف ونبقى أسرة سليمة صحيحة، نطلع أبناء صحيحين، أنا أكون لك أفضل زوجة. هتصر أن تدمر بناتي ونفسيتهم وتدمرني، ولا أدري كيف سأنتقم منك، لأني أنا إنسانة وبشر وضعيفة وإنت بتكسر. يا جماعة الموت برضو دي نقطة مهمة الواحد بيتعلم، الموت مش موت الجسد، الموت موت الروح. أكم ملايين عايشين ميتين والغير واصل بالله ميت، عشان بس نعرف كويس. فدي ناس ميتة، يعني تقولك أصبر، لا، الصبر على الاضطرار لو ليس هناك اضطرار، ونستطيع أن نعيش حياة سليمة نخشى فيها الله. يوم ما تطلق يبقى عندها بنات مش هتتجوز تاني، خلصنا، انت معاكي بنات مالكيش جواز، مش هندخل راجل غريب بقى على البنات ويكبر ويحسس عليهم ونخش في القصص دي كلها. قررت انك تتجوزي وتعيشي تربي بناتك، بنتك، بنتينك، ثلاث بناتك، اعرفي انك يوم ما هتطلقي مش هتتجوزي، هتعيشي تربي بناتك في الطريقه ويعينك الله، لان معكيش راجل كويس. فانت الاول بتخيري وتقولي له، انما ان يجي الراجل زي ده لم يكن في يوم عنده قوامه، ولم يكن في يوم عنده مسؤوليه، وكان مقاطع لرحمه من اهله، ولم يربي بناته على التربيه اللي ربنا امره بيها، وزوجته واستغفر الله العظيم يعني كويس لم تعطي اي نوع من الاحترام كويس، انت لا زوج ولا اب ولا انسان ولا اي شيء، عايش حياتك بالطريقه دي، في الاخر تقول حور عين؟ لا، الحور عين ليسوا لامثالك، الحور عين دول لهم شروط، مش الحر. الحر عند بيبقوا للرجل الذي عاش القوامة. القوامة دي شيء متعب جدا، كل حاجة قرائي وكل حاجة مبدأ، وانت اللي عملت وانت اللي سويت وانت اللي خدتنا على كده، يعيش القوامة. المسؤولية، الحياة مسؤولية، هي دي أصعب امتحان في الحياة. فصبر، لا، الصبر للمضطر، دي قوانين في الحياة، الغير مضطر واللي عنده الاختيار ليس صابرا. السؤال بقى المهم قوي اللي انت قلتيه لنا، بعدين اديك الدعاء بقى كلنا نقوله، مش الاثنين دول بس، كلنا ظلموا على فكره الاخوات.
انا بقول لما الزوج يتخلى عن مسؤوليته، مثلا لما يكون في البيت بالذات احنا في البلد هذه، انه ساعات العمل طويله، فالازواج بيستغلوا هذه النقطه وبتخلوا عن مسؤولياتهم، وبحملوا الزوجه مسؤوليه الاولاد، البيت، كل حتى الاولاد لما يسالوا اي شيء اسال امك، بدي اطلع مع ماما، قد ما تحاولي معه انا تعبان سيبوني انام، خلاص انتوا اطلعوا وشوفوا وضعكم، انا مسؤوليتي اجيب فلوس وانام.
بصي لحضرتك، هو دلوقتي انت بقى الزوج ده يتقلب انك انت كده، يعني انا عايزه اقول لك كلمتين لوكل الله، لازم الانسان، ما هو ده دي اسرتك، حياتك، حتى لو جالك منها مشاكل كلمتين تقوليهم، لكن دي حياتك كويس، يعني مش حياه الاخرين. اقول لك امر بالمعروف فبقلبه وذلك اضعف الايمان، لا، في حياتك لازم تقولي له انا عايزه اقول لك على شيء، ان في حاجه اسمها ظلم النفس. ظلم النفس ان الانسان لا يقوم بما امره الله به. انت ربنا امرك بانك راعي ومسؤول عن رعيته، والاسره دي مسؤوليتك. لما تحدف الاولاد على الام، ولما ترفض ان تتدخل وتشتري دماغك، فانت بتظلم نفسك، لانك انت تخليت عن حدود اوامر الله اللي امرك ان تقوم بها، ومسؤوليتك الاساسية في الاسرة، وهي ان تكون مسؤول عن هذه الاسرة. انت رفض تكون مسؤول عن هذه الاسرة، والله ده ظلم نفسك، وحسابك بينك وبين الله. وبعدين ممكن يعني حسب بقى درجة شجاعتك انك ممكن تقولي له، وانا بهذا اكون مظلومة ومش هسامح، بس فأصبح هو دلوقتي عليه ذنبين، عنده ظالم نفسه في منطقتين، ظالم نفسه في منطقته مع ربنا لم يقوم بالقوامة، وظالم نفسه معاكي، لأنك أنت قلتي له أنت بتظلمني بأنك بتحط علي هموم ومسؤوليات لم يطلبها ربنا مني، وأنا مش هسامح في الضغوط.
مسؤوليه الازواج فاهمين هم انه مسؤوليتهم اجيب الفلوس انتهى هون مسؤوليتي.
لا انا عايزه اقول لك على حاجه معلش، الازواج عارفين ان مسؤوليتهم انهم يربوا العيل معلش كل، لان هو لما كان في بيت كان ليه اب وابوه كان ولا مؤاخذه بيضربوا العلقه ايام زمان لما كان في ابهات يعني كويس، كان الاب يا اما يحكم البيت هاديك يا اما الاب يحكم البيت زمان يعني فهماني، ما كانت تبقى الفاميلي كلها عايشه في البيت، كان بيبقى الجد ليه حكم على ابنه اللي عنده 60 سنه وليه حكم على حفيده، ويبقى في راجل كبير في البيت كده كل كلمته بتمشي على الناس كلها. بس احنا بقينا في زمن ان الناس بتشتري دماغها، لكن كل أب هو مش عارف احنا نعرفه، ما يجراش اي حاجه، العارف الذي لا يعرف نقول والله قوامون معناها انك عليك مسؤوليه الابناء. بس قول لنا يا سيد الرحمن الرحيم. فاذا يا جماعه القصه بتاعت الاثنين ظالمين كويس لانفسهم كويس، احنا وضحنا ظلم النفس وكلنا ظالمين لانفسنا، لازم الانسان يقتنع بالمنطقه دي. ان شاء الله من الاسبوع الجاي هنبتدي نجيب من القران الكريم كل درس يعني رسول او نبي او انسان صالح بيقول في القران الكريم انا ظلمت نفسي، انا ظلمت نفسي كويس، يعني هنجيب اكتر من شخصيه واكتر من قصه بتعترف بظلم نفسها وبتسأل الله المغفرة. يبقى لابد ان احنا العباد يعني اللي كلنا اخطاء، لسنا انبياء ولسنا رسل ولا وقد لا نكون في مقارنة بهؤلاء من الصالحين المذكورين في القرآن كويس، فنحن كلنا اخطاء، فلابد ان نعترف جميعا ان احنا بنظلم انفسنا، بنظلم انفسنا في علاقتنا مع الاخرين لما بنتعدى الحدود معهم وكلنا خطاؤون، بنظلم انفسنا لما بنتعدى على حدود الله سبحانه وتعالى. فلابد ان يكون عند دعاء دائما على لساني في منطقة الظلم كويس، فهذا الدعاء اللي هو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أنا هشرح الدعاء ده بالتفصيل عشان نحفظه وهنكرره صلى الله عليه وسلم كويس. الحديث ده اولا هو بيقول لك يا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحديث هي ثناء عظيم القدر، من تدبره وتمعن فيه ظهر له انه اعتراف بغايه التقصير والاقرار بكمال الله تعالى وطلب العفو والتجاوز الموصل الى حصول النعيم الابدي. هنا المفردات ظلمت نفسي، الظلم وضع الشيء في غير محله وهو على مراتب، طبعا زي ما احنا قلنا اعلى مرتبه اللي هي الشرك، وبعدين في المراتب اللي قلنا الذنوب الكبيره والصغيره. فاغفر لي، مين يقول لي معنى كلمة الغفر أو الغفران؟ ما هو المغفرة؟ ده مأخوذ من المغفر رحيم. طبعا انت بتقول ما اني ظلمت نفسي فاغفر لي، برضه هو بيديك الاول مفردات الرحيم، طبعا اسم من اسماء الله الحسنى الدل على كثرة الرحمة والعطف على عباده المؤمنين. طيب يا ستي هنا بيقول لك هذا حديث عظيم، ايه بقى المعنى؟ اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا اعتراف العبد بالتقصير كويس الذي يستوجب العقوبة. لكن لما الانسان بيظلم الله سوري بيقول بيعترف بظلمه كويس، فهو كده بيتذلل الى الله سبحانه وتعالى وبيظهر الخضوع للمولى طلبا للمغفرة من الله. فإذا يبتدي الإنسان ويقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، طبعا لا يغفر الذنوب إلا أنت لأن لا أحد يقدر على ستر الذنوب والتجاوز عنها إلا الله، طبعا ده الإقرار بالوحدانية واستجلاب المغفرة. فلابد دايما في الأدعية يكون في منطقة الإقرار بالوحدانية لله سبحانه وتعالى، فاغفر لي مغفرة من عندك، مغفرة من عندك كويس، تبين انها مغفرة عظيمة جدا لانها تتناسب مع عظمة الله سبحانه وتعالى، عشان كده بتقولي مغفرة من عندك وارحمني بسم الله الرحمن الرحيم وارحمني انك انت الغفور الرحيم. طبعا هنا بيقولك انك انت الغفور الرحيم، انك انت يعني الوحيد القادر على ان تغفر وترحم، لان هي دي اسماءك الحسنى. هنا احنا بنتوسل الى الله سبحانه وتعالى بمنطقتين، وهم دول سبحان الله مناطق استجابة الدعاء، الاعتراف بالذنب لله والضعف أمام الله والحاجة إلى الله والتوسل بأسماء الله الحسنى. لأي دعاء يستجاب لابد أن يكون في هاتين المنطقتين. وهنا بيقول لك يا ستي هذا الدعاء من الجوامع كويس، لأنه الاعتراف بغاية التقصير، المغفرة بستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات كويس. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أوفق الدعاء أن يقول الرجل اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، يا ربي فاغفر لي ذنبي إنك أنت ربي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إحنا هنكرر دلوقتي الدعاء اللي هو معروف عن إنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يا ريت تقولوا ورايا يا أخواتي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هنقوله تاني مرة، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يا ريت يا جماعة نحفظ الدعاء ده وتفضلي تكرريه طول ما انت بتسوقي، طول ما، لانك انت لما تستشعري انك بتظلمي نفسك كويس وتكون الدعاء ده مكرر ومنطقة ظلم النفس عندك صحية، وتيجي تتعاملي مع الناس تبقي دايما متخوفة من مناطق ظلم النفس، تقومي تلاقي نفسك في الكلام بتاخدي بالك، في الحوار بتاخدي بالك. الرحمن الرحيم، ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.